الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، وهو إمام أهل السنة وعالمهم الجليل رحمه الله وغفر له. هذه الرسالة التي أملاها هي في أصول السنة، أي عقيدة السلف التي من مات عليها نجا عند الله عز وجل. فالواجب فهم هذه العقائد وقراءتها في بيوت الله عز وجل وفي المجالس، فإنها مما ينجي المسلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في الجنة: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، ذكرنا أمس أول الكلام على عذاب القبر، وأن من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان أن في القبر عذابا ونعيما، وذكرنا أن أصرح دليل على ذلك من القرآن قوله جل جلاله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأن الآية دلت على أن آل فرعون يعذبون بعذاب غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، الغدو والعشي الصباح والمساء غدوا وعشيا، وأن هذا العذاب ليس هو عذاب جهنم أو عذاب الآخرة، وإنما هو عذاب بعد الموت، وهو عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكرنا حديث البراء بن عازب في سنن أبي داود والنسائي وغيرهم، إن الرجل إذا كان في قطاع من الدنيا جاءته ملائكة سود الوجوه الحديث، فدل الحديث على أنه يسأل ويعذب وأنه يمتحن بامتحان القبر. في الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وحديث أبي سعيد وغيرهم في هذا الباب. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. وذكرنا أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أو قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، في رواية: لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي بين الناس. فهذا فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد على قبرين بأنهما يعذبان. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت إذا قبر فإنه يأتيه ملكان أسودان، أو قال أزرقان، فيجلسانه يقال لهما منكر ونكير. والحديث حسن عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الميت جاءه ملكان أسودان، أو قال أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. أخرجه الترمذي، أي فيسألانه، من حديث أبي هريرة إسناده حسن. هذا من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. فهذا أيضا فيه دليل على أن هذه الأمة تفتن. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، فما من ميت من هذه الأمة إلا ويسأل في قبره، مسلما كان أو كافرا يسأل في قبره. فأما المسلم يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له: قد كنا نعلم أن إنك لمؤمن. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة الحديث. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، أي مطرقة من حديد غليظة، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعوا لصعقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: لو دعوت الله فأسمعكم شيئا مما أسمع من عذاب القبر لما تلذذتم بطعام ولا بشراب. يعني من الصيحات ومن الأمور العظيمة الجليلة التي تحصل داخل القبور، تحصل داخل القبور. وعذاب القبر ينال الجسد والروح، هكذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر يكون للروح وللجسد أيضا، خلافا لابن حزم الذي ادعى أن عذاب القبر للروح، هذا غلط. وأبعد من كلام ابن حزم وأغلط من يدعي أن عذاب القبر للبدن فقط، وهذا غلط. الذي عليه أهل السنة أن عذاب القبر يكون للروح ويكون أيضا للبدن، سواء دفن في تراب أو كان في الهواء مع الريح أو أكلته الحيتان في البحر أو غير ذلك، يأتيه من العذاب كيف شاء الله عز وجل في كل ذرة من ذرات جسده بحسب ما كتبه الله لها من العذاب، سواء أكلته السباع أو الحيتان في البحر أو لم يدفن أصلا أو جعل في ثلاجة أو في غير ذلك، فإن هذا يأتيه، نؤمن بذلك ونصدق به. أما عن الكيفية فيقول الإمام أحمد: ويأتيه ومن ربه، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير. أصح حديث في تسمية هذين الملكين حديث أبي هريرة عند الترمذي، فهما اسمهما منكر ونكير، يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ في رواية: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: نعم، هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافق أو الكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ويأتيه منكر ونكير، يقول الإمام رحمه الله: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. يجب أن نؤمن أن علم الكيفية لا يعلمه إلا الله عز وجل. علم كيفية نعيم القبر أو كيفية عذاب القبر أو كيفية إجلاسه والمكان ضيق أو كيفية اختلاف أضلاعه وقد ضمه القبر حتى اختلفت أضلاعه، كل ذلك نؤمن به ولا نعلم كيفيته، نؤمن به ولا نعلم كيفيته، ولا نخوض في علم الكيفية، لأن هذا من خصائص علم الله عز وجل، وليس لنا به أثارة من علم الله أعلم كيف يعذب بالنار. وربما لو لمس الإنسان التراب قد يجده باردا، وهو فيه من الحرارة والنار أشد من نار الدنيا، نار القبر أشد من نار الدنيا، وعذاب القبر أشد من عذاب الدنيا، الكيفية لا نعلمها. ولهذا يقول الإمام أحمد: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. الإنسان الآن لو سئل كيف روحك يقول لا أدري. كيف الروح؟ الروح هذه ما هي؟ لا يستطيع أن يوصفها، ربما يجهل بحال الأصبع، تفاصيل في الأصبع قد يجهلها، فكيف إذا جهل أمر نفسه فكيف بأمر الآخرة؟ إذا سمعت أمور الآخرة آمن بها، فيها فاكهة ونخل ورمان. كيف النخل؟ هل هو مثل نخل الدنيا؟ لا، نخل آخرة يختلف، نخل الآخرة يختلف عن نخل الدنيا، عنب الآخرة يختلف عن عنب الدنيا، رمان الآخرة يختلف عن رمان الدنيا، عسل الآخرة يختلف عن عسل الدنيا، ماء الآخرة يختلف عن ماء الدنيا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، عسل عسل، خمر خمر، لبن لبن، عنب عنب، رمان رمان، فاكهة فاكهة، لبن إلى آخره. لكن كيفية، كيف عنب الآخرة وكيف عنب الدنيا؟ الكيفية عند الله عز وجل لا نعلمها، لكن نؤمن بذلك ونصدق بذلك أن في الآخرة عنبا ورمانا وفيها فاكهة، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذا كان إخواني في الله في أحاديث المسيح الدجال بعد قتل المسيح الدجال يأتي مطر كما في صحيح مسلم فيغسل الأرض فتخرج بركتها فتكون الرمانة يأكل منها الفئام من الناس، الرمانة يستظل بقحفها 8 أشخاص، يعني الرمانة يأكلونها، القشرة يعلقوها تصير مثل الخيمة، قشرة الرمان، هذا في الدنيا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجلس 8 أشخاص داخل جالسين وفوقهم نصف رمانة، كيف الغصن وكيف الشجرة وكيف الورق وكيف الجذع؟ هذا في الدنيا تعيد بركتها، الأرض تعيد بركتها، وتأتي بالحلبة، حلبة واحدة تكفي القبيلة، يأتوا إلى بقرة يحلبون منها حلبة واحدة يكفي قبيلة كاملة من الناس تشرب من ذلك اللبن حتى تشبع، حلبة واحدة. كيف البقرة وكيف كم الكمية؟ يعني كمية هائلة. وهذا ليس بعجيب، هذا ليس بعجيب، هذا بعض الآن ناس يذكرون أشياء، يقول أنا كنت في مأرب زمان قبل مدة طويلة، فكان يقول لبعض المزارعين قولوا كان الحبحب زمان نوقف الحبة تأتي إلى هذا المكان في الإنسان، أكثر من نصف قامة الإنسان الحبة الحبحب، تخيل حبة حبحب مثل هذه أو أقل شوية، شفتوا حبة حبحب زي كذا؟ يعني هذا كانوا هم يزرعونه، ثم الآن يقول يلا تجي النص بس، سبحان الله. يعني هذا في الدنيا. يكلمني بعض المزارعين في مناطق الغيل في حباير يقول كنا نخرج البطيطة هذه ما نستطيع نقطعها بالسكين لكبرها، لا بالفاس نقطعها، رجل كبير في السن. هذا في الدنيا موجود، ربما الواحد الآن ما يعرف البطيطة إلا الصغيرة هذه. هذا قبل 70-80 سنة وأكثر كان موجودا. فكيف بأمور الآخرة؟ الله يريك في الدنيا أمور. يقال إنه يقول ابن القيم وجد في بعض المقابر حب من حب الحنطة، يعني بر، الحبة كعجم النواة، الحبة من البر مثل إيش؟ مثل علجوم التمر هذا الحبة. تخيل كيف، يعني كم النقلة هذه، وكيف شيء عجيب سبحان الله. فكان مكتوبا على ذلك الكيس: هذا يوم كان الناس يحكمون بالعدل، كيس فيه حب من بر يعني مكتوب عليه هذه العبارة، دفن فوجد في جرة أو وجد في كذا، الحبة مثل من نواة التمرة البر. هذه أمور نراها في الدنيا. فإذا قيل لواحد الآن والله الحبة البر ممكن تكون مثل نواة التمر يقول أنت مجنون، حبة بر يعني مثل حبة مثل نواة التمرة، يعني أنت ما أنت أكيد في عقلك شيء، كيف هذا رآه ناس هذا موجود إلى آخره. فالشاهد أمور الآخر يجب الإيمان بها. ربما يدفن رجلان أحدهما من أهل الجنة والآخر من أهل النار، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، لا يأتي لهذا من نعيم هذا شيئا شيء، ولا يأتي لهذا من عذاب هذا شيء. نؤمن بذلك ونصدق، نؤمن بذلك ولا نجحده، لأن عالم البرزخ عالم آخر ليس كعالم الدنيا. الروح لها أطوار، فروح الإنسان حين يكون جنينا ليست كروح الإنسان حين يكون طفلا، ليست كروح الإنسان حين يدفن وتعاد إليه الروح، تؤخذ الروح ثم تعاد إليه. العودة الثانية أقوى من الأولى، وعود يوم القيامة، يوم القيامة الروح تكون في الإنسان بأكمل أحوالها، روح الآخرة. ولهذا هذا باب غيبي، هذا باب غيبي الواجب فيه الإيمان. ولهذا يكرر الإمام ويقول كيف شاء عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ذكرنا في صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. هذا له حكمة ربنا عز وجل، أولا لامتحان الناس، لامتحان الناس. كثير من الناس إذا جاء يوم القيامة ندم على كثير من كلامه، يقال له في الدنيا آمن، آمن بالله عز وجل، ويلك آمن، فلا يؤمن، لكن يوم القيامة يندم، يا ليتني أرجع وأعود، يا ليتني أعود وأتوب، يا ليتني كذا، فيندم ولا ينفع الندم. ولهذا يقال من لم يؤمن بهذا فكذا وكذا، نسأل الله أن يهديه ويعافيه أو يبتليه، هكذا يشير أهل العلم. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن في القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذه عجائب نراها إخواني في الله، ذكرنا ذاك اليوم في حديث جابر في كتاب البيوع أن جابر بن عبد الله دفن أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فجاء معاوية رضي الله عنه فأجرى عين ماء بعد 34 سنة فحفر فجاءت ومست بعض المقابر فانكشفت رجل جابر بن عبد الله. قال جابر فحملت أبي بعد كم سنة، 34 سنة، يعني 36 37 سنة أو أكثر قليلا، فحملت أبي قال وهو يتثنى، يعني جسمه رطب كأنه دفن البارحة، يقول يده يتحرك، يده لا زالت رطبة واللحم لا زال رطب كأنه دفن البارحة. قال حتى وجدت يده على بطنه فرفعتها وإذا بالدم يثعب. مش معنى وإذا بالدم يثعب، إذا به ينزف، كم له في القبر، كم له 34 سنة. هذا شيء ترى أمامك، كيف هذا علم غيب، هذا علم غيب الواجب الإيمان فيه. الله يريك في الدنيا أمور أمام عينك تراها، فسبحان الله. وهكذا سمعنا عن بعض الشهداء مثل أخينا فهد العدني رحمه الله، قيل مثل هذا الأمر، يعني دفن في نواحي لحج في قتال الحوثيين رحمه الله، فوجدوه رطبا وهو مدفون على نصف متر لعله من الأرض في أرض صحراء، وإذا به حتى ثيابه لم تتغير، حتى جسده لم يتغير. هذا شيء يراه الناس، بينما الأموات الآخرين ربما ينتهي في أيام. فسبحان الله، هذا شيء يريك الله إياه في الدنيا، أشياء خارقة للعادة، أشياء ليست من حسابات العقول البشرية. كيف إنسان يكون في قبر له 4 6 أشهر والشمس عليه وأرض صحراء وثيابه لم تبلأ وجسمه رطب، كيف هذا؟ واحد يقول هذا يا جماعة أنا ما أصدق إلا لو شفت. قلنا أنت سترى بعينك فتعلم حينئذ أن أمر الغيب أمر واجب الإيمان، ويجب عليك أن تؤمن بأمور الغيب. يكون رجلان في قبر، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في نار عظيمة، لو مسست التراب لم تشعر بالحرارة لأنك في دار الدنيا، لأنك في دار الدنيا. ولهذا يحكى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد أمرا في بعض كتبه، قال: حدثني بعض الناس أنهم قالوا إن ها هنا قبر نبي يقال له كذا وكذا، قالوا: فكانوا إذا تعسرت ولادة بعض الأغنام جاءوا بها عند ذلك القبر فتلد مباشرة. الغنم إذا تعسرت من الولادة جاءوا بها عند ذلك القبر، وإذا بها تطلق حملها مباشرة. قال: وأصل ذلك أن هذا ليس بنبي وولي، وإنما هو كافر يعذب، والبهائم تسمع العذاب فمن خوفها تخرج ما في بطنها. هذه القصة وما فيها. فهذه البهيمة جرب تتعسر الولادة يحملوها إلى عند القبر تتيسر الولادة. كيف وما السبب؟ السبب أن هذا قبر كافر يعذب، فالبهيمة تسمع فمن هول ما تسمع تخرج ما في بطنها. وهكذا في أمور الآخرة، كما قال عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا في أمور الآخرة. أما في الدنيا فلو تقف ما يحصل شيء عند القبر لأنها لا تسمع. هذا الواجب الإيمان والتصديق. يقول الإمام: وكيف أراد، أي ربنا جل وعلا، على الوجه الذي أراد. والإيمان به والتصديق به. نكتفي بهذا القدر وندخل غدا في باب الشفاعة. هذا، وأنصح نفسي وإخواني بتذاكر هذه المسائل، هذه مسائل عقيدة عليها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، يأخذها أهل العلم كابرا عن كابر، يقرؤون مثل هذه الرسائل ويفهمون العبارات والكلمات كما أراد الأئمة وكما تقتضيه الأدلة. هذا، فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا من عذاب القبر، وأن يجعله روضة لنا من رياض الجنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.